بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة في الله، من بلد الله الحرام ومن بيت الله الحرام بمكة المكرمة، نعيش مع إخواننا هذه الرسالة المباركة في صفة صلاة الجنازة للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهي رسالة مختصرة عبارة عن جواب الشيخ لسؤال وجه إليه عن كيفية الصلاة على الميت. أردنا أن نفصلها برسالة خاصة حتى ينتفع إخواننا بها، لا سيما من هذا العالم الأثري عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وذلك في يوم الخميس الموافق 14 من شهر ذي الحجة لعام 1400. سئل الشيخ هذا السؤال:
ما كيفية الصلاة على الميت بالتفصيل، وهل يشترط لها الطهارة؟
نعم، فأجاب الشيخ:
صلاة الميت صلاة لا بد لها من الطهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها صلاة، فهي صلاة فيها استفتاح وتكبير وفيها تسليم، فتجب لها الطهارة، وتجب فيها قراءة الفاتحة والدعاء للميت، والدعاء للميت أيضا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي صلاة، فمن صلى بغير طهارة لم تصح صلاته.
نعم، هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بالطهارة، فالطهارة تشترط في صلاة الجنازة، فلا تصح صلاة الجنازة إلا بالطهارة، لأنها داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهي صلاة. فالطهارة شرط، سواء كانت الصلاة صلاة فرض أو كانت صلاة نفل أو كانت صلاة كسوف أو خسوف أو استسقاء أو جنازة أو كذا. وقد اختلف أهل العلم في سجدة التلاوة، هل يشترط فيها طهارة، لها طهارة أم لا، على قولين، فمنهم من اشترط لها الطهارة وألحق بالصلاة، ومن لم يرها صلاة بل هي سجدة مستقلة لا يشترط لها الطهارة. أما قول الشيخ هنا رحمه الله تعالى فهي صلاة فيها استفتاح وتكبير وفيها تسليم، فلا أعلم دليلا على الاستفتاح في صلاة الجنازة، بل المشهور الذي وردت به الأحاديث أنه يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، وليس فيه استفتاح. الاستفتاح قد ورد في غير صلاة الجنازة كما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ أما في الجنازة فإنه لا أعلم في ذلك دليلا، فالله أعلم.
والمشروع فيها أولا أن يكبر تكبيرة الإحرام أولا ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها.
نعم، أن يكبر تكبيرة الإحرام، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، فتكبيرة الإحرام في سائر الصلوات، ويفصل ما بين الحلال والحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولذا سبب تكبيرة الإحرام، فيحرم عن الإنسان الكلام الدنيوي والأكل والشرب وغير ذلك، فيكبر تكبيرة الإحرام في الجنازة وينوي صلاة الجنازة والنية في قلبه ويتلفظ بها، ثم يقرأ الفاتحة. هذا الذي وردت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا: وما تيسر معها. هذا جاء في بعض الأحاديث أنه يقرأ بغير فاتحة الكتاب، يقرأ بصورة، لكن بعض العلم حكم عليه بالشذوذ، والمشهور في الأحاديث قراءة الفاتحة فقط، هذا هو المشهور في الأحاديث قراءة الفاتحة فقط.
ثانيا، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية المعروفة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
نعم، وتصح بأي صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت، سواء هذه الصيغة أو الصيغة الأخرى الصحيح. ولو أنه أتى بأصل الصلاة وقال اللهم صل على محمد أجزاه، لكن المستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأية صيغة وردت في الأحاديث الصحيحة. لكن لو أنه أتى بأصل الصلاة وقال اللهم صل على محمد مثلا وآله وصحبه يجزئه ذلك إن شاء الله.
ثم يكبر الثالثة ويدعو يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.
نعم، هذا دعاء للميت، الدعاء الميت إن كان رجلا فإنه يدعو بصيغة المفرد المذكر، إن كان أنثى فبالمفرد المؤنثة، إن كان مثنى فبصيغة التثنية، كان جمعا فبصيغة الجمع، وهكذا وهكذا. فيدعو بهذا الدعاء وبغيره من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة. ولو أنه أيضا دعا بأي دعاء آخر أجزأه ذلك، لكن الأفضل هو أن نلتزم السنة، ثم إن زدنا على ذلك فهذا لا حرج به ولا بأس. ومن الأدعية أيضا
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه.
وهذا فيه إشارة إلى عذاب القبر ونعيمه، هذا من أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعذه من عذاب القبر، وأعذه من عذاب القبر، فدل هذا على أن القبر فيه عذاب وفيه نعيم، وقد دلت الأدلة على ذلك الكثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما ليعذبانهما وعذبان في كبير، ومنها أيضا ما جاء في الصحيحين أن من دعائه صلى الله عليه وسلم قبل أن يختم صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. وكذلك أيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة المعروفة والتي يؤمن بها للسنة والجماعة، خلافا لبعض الفرق من أهل البدع التي تنكر عذاب القبر ونعيمه ويقصون الأمور بعقولهم ويقولون إذا فتحنا القبور لم نجد فيها نعيما ولا عذابا. ومعلوم أن أمر الحياة البرزخية أمر غيبي ولا يعلم أحد كنهه، والله عز وجل على كل شيء قدير، فعذاب القبر ونعيمه هذا ثابت، هذا ثابت. ولكن أهل البدع والأهواء شككوا المسلمين في ثوابتهم وفي أصولهم وفي أدلتهم الشرعية الواضحة لما قدموا عقولهم على النقول، والواجب على المسلم أن يؤمن بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعرض ذلك على عقله، بل يعرض عقله على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فالنقل الصحيح والعقل الصريح لا خلاف بينهم، فإن وجدت مخالفة فاعلم أن النقل إما أنه غير صحيح أو أن العقل غير صريح. فهذا الدعاء يدعو به الإنسان ويخلص في الدعاء كما جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان يخلص ولا يسرع فيه أيضا ولا يسرع فيه، فهذا من المواضع التي ينتفع بها المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما من ميت يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشكون بالله شيئا فيشفعون له إلا شفعوا فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يكون هؤلاء الرجال على التوحيد الخالص أما القبوريون الذين يقولون مدد يا فلان مدد يا علان ويشتكون بالله عز وجل فهؤلاء لا تقبل شفاعتهم كما قال سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين لا تنفعهم شفاعة ولا تقبل كذلك منهم الشفاعة. فلهذا يستحب تكثير المصلين على الجنازة لكثرة الداعين ليكثر الدعاء على الدعاء للميت فهذا من حق المسلم على المسلم. نعم.
ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما وإذا كانت الجنائز أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لهم.
نعم. التكبيرة الرابعة يقول بعد تكبيرة الرابعة يقف قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه هذا بالنسبة للتكبيرة الرابعة ولم يذكر دعاء الشيخ لم يذكر دعاء وقد ورد في بعض الأحاديث الأخرى دعاء فلا بأس لو دعا فلا بأس فقد وردت السنة بذلك أيضا. يقول ثم سلم تسليمة واحدة وهذا هو القول المقدم في العمل والذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال بعض أهل العلم بالتسليمتين لكن المقدم والأولى والأفضل الاقتصار على السلمة الوحيدة لورود ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف في ذلك. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم هذا أيضا وارد عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الإحرام وبعض العلم رأى أنه يرفع يديه فقط عند التكبيرة الأولى ويترك الرفع في سائر التكبيرات الأخرى لكن ورود ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم يدل على أنه السنة لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يفعلون ذلك إلا برؤية الرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة السنة أن يقتصر على تسليمة واحدة ولو سلم تسليمتين أو ترك الرفع فهذا قال به بعض أهل العلم لكن هذا هو المقدم. نعم.
أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له
يعني إذا كان طفلا كان فرطا كان طفلا صغيرا فيقال
اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا اللهم ثقل به اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما.
اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما
وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام وقه برحمتك عذاب الجحيم.
نعم هذا يقال في الصلاة على الصغير وعلى الطفل.
والسنة أن يقف الإمام عند حذاء رأس الرجل وعند وسط المرأة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وسمرة بن جندب رضي الله عنهما.
نعم يقول الشيخ والسنة أن يقف الإمام عند حذاء رأس الرجل هذه السنة لا يقف عند وسطه وإنما يقف عند رأسه عند رأسه لا عند صدره أيضا لورود الأحاديث بذلك حديث أنس وحديث سمرة بن جندب. أما المرأة فيقف عند وسطها فالمرأة يقف عند وسطها والرجل يقف عند ماذا عند الرأس يقف عند الرأس. ولو اجتمع رجل وامرأة ماذا يصنع إذا جمع بينهما في الصلاة فإنه يجعل رأس الرجل عند وسط المرأة أو يجعل وسط المرأة عند رأس الرجل ويصلي عليهما.
وأما قول بعض العلماء إن السنة الوقوف عند صدر الرجل فهو قول ضعيف ليس عليه دليل فيما نعلم ويكون الميت
أي نعم يعني يقول ليس عليه دليل فيما نعلم فهو قول ضعيف إنما السنة الواردة أن يقف عند رأس الرجل
ويكون الميت حين الصلاة عليه موجها إلى القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الكعبة إنها قبلتكم أحياء وأموات.
نعم فيجعل الرسول جهة اليمين نجعل رجليه إلى جهة اليسار ويتوجه إلى القبلة إذا أمكن ذلك، إذا أمكن ذلك نوجهه إلى القبلة.
وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة.
نعم، إذا اجتمع رجال ونساء وصبيان فماذا نصنع؟ نجعل الرجال مما يلون الإمام، ثم بعدهم الصبيان، ثم بعدهم النساء على ترتيب الصلاة.
وإذا كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل.
نعم، لا فرق بين الصبي وبين الرجل، إذا كان الصبي فإن حكم حكم الرجل لأنه ذكر، يكون حكم حكم الرجل. طب والطفلة، والطفلة الجارية كالمرأة أيضا، فالطفلة يقف الإمام عند وسطها. نعم،
ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة، ويكون وسطها حيال رأس الرجل، ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه.
يعني كسائر الصلاة، كسائر الصلاة. هذا بالنسبة لموقف الإمام من الجنائز، إن كان يصلي على رجل ذكر فإنه يقف عند رأسه، إذا كان يصلي على امرأة فإنه يقف عند وسطها، إذا اجتمع رجال ونساء فإنه يجعل رأس الرجال عند وسط النساء أو وسط النساء عند رأس الرجال وكذا. إذا اجتمع رجال ونساء كان الرجال مما يلون الإمام والنساء إلى جهة القبلة، فإذا كان صبيان مع رجال ونساء كان الرجال مما يلون الإمام، وبعد الرجال يقف الصبيان، وبعد الصبيان يقف النساء. هذا فيما يتعلق بموقف الإمام من الجنائز. ويستحب كما قلنا الإخلاص في الدعاء للميت. طيب، هل يشرع أن يقول الإمام قبل الصلاة إذا كان على الميت دين أو كذا أو كذا فإن فلان مثلا متكفل به؟ لا بأس بهذا، لو كان هذا مظنة أن يكون عليه دين لا بأس بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا لما قال هل عليه دين، فلا بأس ولا حرج أن يقول الإمام ذلك. وإذا ضمن أحد الناس ما على الإمام فإن عليه أن يلتزم بما ضمنه. والميت أصلا الحقيقة الناس الورثة يهتمون بالتركة المتعلقة بحقوقهم، ولا يهتمون بالمتعلق بالحقوق التي على الميت. ولذا قال العلماء إن التركة يتعلق بها حقوق، الحق الأول فيما يتعلق بمؤنة الدفن والغسل والكفن وغير ذلك، مؤنة الميت فإننا نقدمها من التركة، حتى لو عنده ديون فإننا نقدم هذه المؤنة. الأمر الثاني الديون، والديون على قسمين، من المتعلق بحق الله سبحانه وتعالى من الكفارات وغير ذلك فإنها أيضا تخرج من التركة، ومن المتعلق بحقوق الآدميين فإنه أيضا يخرج الحقوق المتعلقة بالميت من حقوق الآدميين فإنها تسدد أولا، ثم بعد ذلك الوصية إذا كان الميت قد أوصى بشيء فإنه أيضا يخرج من التركة قبل قسمتها. يبقى عندنا ما يتعلق بمؤنتها هكذا على هذا الترتيب، ما يتعلق بالمؤنة ثم ما يتعلق بالديون المتعلقة بحق الله عز وجل والمتعلقة بحق الميت، ثم الوصية. وأما قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين، وتقديم الوصية على الدين فهذا تقديم في الذكر فقط ليس تقديما في الحق، فإن الأمة مجمعة على أن الدين يقدم على الوصية، لكن العلماء قالوا يعني لعل هذا الحكمة فيه أن كثيرا من الناس لا يلتفت إلى الوصية بل يعظم الدين، أما الوصية فلا يلتفت إليها بل ربما كتمها، لهذا لما كان بعض الناس يتهاون في شأن الوصية جاء ذكرها مقدما من باب التنبيه عليها وعلى أهميتها، ثم بعد ذلك تقسم التركة على وفق ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل، كما في سورة النساء في مطلعها وفي ختمتها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات، وفي ختمتها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وما جاء في السنة مثل حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. طيب، ثم سئل الشيخ أيضا هذا السؤال:
رجل صلى على 5 جنائز صلاة واحدة، فهل له بكل جنازة قيراط أم أن القيراط على عدد الصلوات؟
فأجاب رحمه الله:
نرجو له قراريط بعدد الجنائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، وما جاء في معنى ذلك من الأحاديث وكلها دالة على أن القراريط تتعدد بعدد الجنائز، فمن صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط، ومن صلى عليها وتبعها حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان، وهذا من فضل الله سبحانه وجوده وكرمه على عباده، فله الحمد والشكر، لا إله غيره ولا رب سواه، والله ولي التوفيق.
نعم، أي أنه لو صلى على جنازات متعددة ولو كان عشرات مئات، فإن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، وطالما أنه جاز أن نصلي على هذه الجنازات مجموعة فالفضل إن شاء الله موجود مع كل جنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة، وإحنا عندنا 10، من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، يعني قيراط على الصلاة وقيراط على الاتباع، فحينئذ يكون له قراريط بعدد الجنائز، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذه الرسالة المختصرة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.